إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من نعمة الله عز وجل على الإنسان أن جعل له لسانا يتكلم به. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إن هذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على الإنسان لا بد أن يستخدمها في طاعة الله، لا بد أن يستخدمها في طاعة الله عز وجل، فإن استخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى كانت هذه النعمة وبالا عليه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن اللسان يشهد على صاحبه يوم القيامة على عمله، فمهما عملت من عمل هناك من يشهد عليك من جوارحك. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فهناك شهود عليك من جسدك يا عبد الله، فأعد لذلك اليوم عدته. إنه قد وردت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحث على حفظ هذا اللسان الذي أنعم الله عز وجل به على الإنسان. ولهذا أحببت إن شاء الله أن تكون خطبتي في هذه الجمعة بعنوان فتح المنان في بيان أهمية حفظ اللسان. فيا أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أننا لا نتكلم بشيء إلا وهو مكتوب علينا. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأي لفظ تلفظه يا عبد الله، وأي كلام تتكلم به، فإنه مكتوب عليك، مسجل عليه، مسطر عليه في تلك الصحيفة التي هي صحيفة أعمالك. فهناك كاتب على اليمين من ملائكة الله يكتب حسناتك، وهناك كاتب عن الشمال على الشمال من ملائكة الله عز وجل يكتب سيئاتك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيا أيها المسلم احفظ لسانك، احفظ لسانك عن أي كلام باطل، عن أي كلام سيء، احفظ لسانك، فإن حفظك للسانك سبب لدخولك الجنة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذه ضمانة من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يضمن لك الجنة يا عبد الله إن أنت ضمنت ما بين لحييك وهو لسانك، وإن أنت ضمنت ما بين رجليك وهو فرجك. فإن أنت ضمنت هذين العضوين فاستخدمتهما فيما يرضي الله في طاعة الله ضمن لك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجنة، ضمانة نبوية عظيمة إياك أن تفرط فيها. يا عبد الله احفظ لسانك، فإن أنت تركت للسانك أن يتكلم بما شاء من الشرور ومن الكلام السيء فاعلم أنه لربما أوردك نار جهنم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أبعد مما بين المشرق والمغرب. ما السبب؟ السبب أنه تكلم بكلمة ما تبين فيها، ما تفكر فيها، أهي كلمة خير أم كلمة شر، أهي كلمة طاعة أم كلمة معصية، ما فكر في تلك الكلمة، أخرجها مباشرة بدون تفكير سابق، فلربما هوي في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. فإياك يا عبد الله احذر لسانك، احفظ لسانك، فأنت مؤاخذ بما تتكلم به. روى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسنة، لربما أكبتك في نار جهنم يا عبد الله. فاحذر، احذر، احفظ لسانك يا أيها المسلم عن التكلم بالكلام الباطل، كلام السيء، تنجو. فإن الإنسان إذا حفظ لسانه نجاه الله عز وجل من كثير من الشرور. روى الإمام الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سئل من نجاه فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. من نجاه، من نجاته من الشرور ما النجاة من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة؟ ما النجاة من المشاكل؟ ما النجاة من ضيق الصدور ومن الشحناء ومما يسبب الشحناء والبغضاء؟ ما النجاة يا رسول الله؟ ما النجاة من الفتن؟ ما النجاة من سائر الشرور؟ قال: أمسك عليك لسانك. إذا مسكت لسانك وحفظت لسانك نجوت. إذا حفظت لسانك نجوت من شرور كثيرة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صمت نجا. فيا أيها المسلم، إذا صمت عن كلام الشر نجاك الله عز وجل من الآفات في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة، بسبب أنك صمت وسكت عن الشر. من صمت نجا. هذا حديث عظيم يبين لنا فضل الصمت، يبين لنا فضل الصمت. فيا أيها المسلم كن صموتا، لا تتكلم إلا بخير. فهذا عنوان قوة إيمانك، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت مؤمن بالله واليوم الآخر؟ أنت إنسان عندك قوة إيمان؟ إذن ما علامة ذلك؟ علامة ذلك ألا تقول إلا الخير أو تسكت. هذا هو علامة قوة إيمانك، هذا هو علامة كمال إيمانك، أنك لا تقول إلا الخير أو تصمت. يا أيها المسلم، إن حفظك للسانك مغنم وسلامة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. فإذا أردت الغناء المغنم فقل الخير، وإذا أردت أن تسلم فاسكت عن الشر. فالسكوت عن الشر سلامة من الإثم، سلامة من الفتن، سلامة من المشاكل، سلامة من سائر الشرور، بخلاف الذي يترك للسانه العنان يتكلم بما شاء فإنه قل أن يسلم. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، تال التهاب لقاه الشجعان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كم في المقابر ممن قتله لسانه، يتكلم بكلمة وإذا به يقتل بسبب كلمة تكلم بها. فيا أيها المسلم احفظ لسانك، يا أيها المسلم تكلم بخير أو اسكت حتى تحصل لك السلامة والنجاة من كثير من الشرور. نعم عباد الله، احفظ لسانك عبد الله من سائر الكلام السيء، احفظ لسانك من الغيبة، من النميمة، من السب، من الشتم، من اللعن، من سب الله سبحانه وتعالى فإنه كفر، من الاستهزاء بدين الله عز وجل فإنه كفر. احذر واحفظ لسانك من أن تستهزئ بالصالحين أو تسخر منهم. احفظ لسانك عبد الله أن تتنقص الصالحين. احفظ لسانك أن تتكلم بكلام باطل. احذر واحفظ لسانك أن تدعو إلى منكر أو تشجع منكرا. احفظ لسانك ألا تغير منكرا وأن تسكت عن منكر، فإن سكوتك عن المنكر هذا آفة من آفات اللسان. لا تقل أنا أسكت حتى أسلم، لا، إنك تأثم إذا سكت عن المنكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. فكما أن من آفات اللسان أن تتكلم بالباطل، فكذلك من آفات اللسان أن تسكت عن المنكرات، أن تسكت عن المنكر ولا تغيره، فكله من آفات اللسان. احذر آفات اللسان، وتكلم بالكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا كان عندك كلمتان، كلمة حسنة تعطيها لأخيك المسلم، وكلمة أحسن فأعطيه الكلمة الأحسن حتى لا ينزغ الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. كم يتكلم من أناس بكلام مع إخوانهم لربما مزحوا بذلك الكلام، وإذا بتلك الكلمة تدخل إلى قلب أخيه، وإذا بها قد تفاقمت الأمور، وقد صار قلب أخيه عليه مليء بالشحناء، مليء بالبغضاء، مليء بالحقد بسبب كلمة لربما قالها ذلك الشخص مزاحا. فإياك والكلام السيء. احذر أي كلام سيء، سواء كنت جادا أو مازحا، سواء كان ذلك الكلام يتعلق بالله أو يتعلق بخلق الله، فتكلم بالكلام الحسن حتى تنجو وتسلم من كثير من الشرور. عبد الله، نعم أيها المسلمون، يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا إذا ظهرت له فيه مصلحة، إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، أي فليتكلم به. فإن استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، إلى حرام أو مكروه، وهذا كثير في العادة. والسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة لا يعدلها شيء. انظر إلى هذا الكلام من هذا العالم، من هذا العالم ينصح ويقول: ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ظهرت فيه المصلحة فتكلم به. لكن إذا استوى الكلام وتركه في المصلحة فالأفضل والسنة أن تمسك عن هذا الكلام. لماذا؟ لأن الكلام المباح قد يجر إلى حرام، قد يجر إلى مكروه، وهذا كثير في العادة. فكم من أناس يتوسعون في الكلام، وإذا بهم يتوسعون في الكلام المباح، وإذا بهم قد جرهم إلى كلام حرام أو مكروه، إلى غيبة، إلى نميمة، إلى سب، إلى شتم، إلى لعن، إلى استهزاء، إلى سخرية، إلى تنقص، إلى غير ذلك من آفات اللسان. فاحفظ لسانك وأمسك عن الكلام السيء، فإن الكلام المباح في الغالب يجر إلى حرام أو مكروه، والسلامة لا يعدلها شيء. جاهد نفسك يا عبد الله، جاهد نفسك، المسألة تحتاج منا إلى مجاهدة، تحتاج منا إلى مجاهدة. ابن أبي ذئب رحمه الله، وما أدراك ما ابن أبي ذئب، عالم جليل، يقول: أخذت على نفسي أنني إذا اغتبت شخصا أنني أصوم يوما، قال: فسهل الصوم علي. ثم أخذت على نفسي أنني إذا اغتبت شخصا أن أتصدق بدينار قال فمن حبي للدنانير أمسكت عن الغيبة. انظر يا عبد الله جاهد نفسك، المسألة تحتاج منا إلى جهاد، المسألة تحتاج منا إلى جهاد نفس، والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لسانك لا بد أن تضبطه بالضوابط الشرعية، فلا تتكلم به إلا بكلام لا يخالف الشرع، بكلام يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف محمد بن واسع لمالك بن دينار، يقول له: حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم، حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. الدينار والدرهم قد يسهل عليك أن تحفظهما، أن تحفظ مالك، قد يسهل عليك أن تحفظ مالك، لكن قد يصعب عليك أن تحفظ لسانك. فحفظ اللسان أمر مهم، لا بد أن نجاهد أنفسنا على ذلك، ولا بد أن نعلم أن كلامنا من أعمالنا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: من أكثر من ذكر الموت رضي باليسير من الدنيا، من أكثر من ذكر الموت رضي باليسير من الدنيا، ومن عد كلامه من عمله. تأمل إلى هذا الكلام عبد الله، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفعه، قل كلامه فيما لا ينفعه. إذا اعتبرت كلامك من عملك وأنه مسجل عليك وأنه مكتوب عليك، سيقل كلامك فيما لا ينفعك. هذا أمر لا بد منه، أنه سيقل كلامك في شيء لا ينفعك في دينك ولا في أخراك. فيا أيها المسلم احفظ لسانك، احفظ لسانك، فإنه يحتاج إلى سجن، يحتاج إلى سجن. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج من طول سجن من هذا اللسان. يحتاج إلى سجن، طول سجن، أن تجعله مسجون مدة طويلة. هذا هو المطلوب يا عبد الله منك أيها المسلم، أن تجعل لسانك مسجون مدة طويلة، إلا من ذكر الله، إلا من تسبيح الله وتحميده واستغفاره وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا خلي لسانك مسجون حتى تسلم من آفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله أن يحفظ علينا ألسنتنا وسائر جوارحنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم احفظ لسانك عن أن تقول على الله ما لا تعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لك أن تتكلم في دين الله بدون علم، لا يجوز لك أن تفتي بدون علم، لا يجوز لك أن تقول على الله ما لا تعلم. فاعلم أن الأمر خطير، من كان عنده علم في شيء فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. هكذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. احفظ لسانك يا عبد الله عن أن تتكلم بكلام باطل، فلرب كلمة أهلكتك في الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحببت عملك. وروى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، فكان لا يزال المجتهد في العبادة يقول للمذنب: أقصر، حتى وجده يوما على ذنب فقال له: أقصر، أي اترك هذا الذنب. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال للمجتهد في العبادة: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال لذلك المذنب: اذهب وادخل الجنة برحمتي. وقال لذلك المجتهد: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، أي أهلكت عليه دنياه وآخرته، كلمة أوبقته في الدنيا وفي الآخرة وأهلكته في الدنيا والآخرة. تكلم بها مع أخيه المذنب. هو موحد ليس بمشرك، وما كان يحق له أن يتحجر عليه رحمة الله، وما يحق له أن يتحجر عليه جنة الله. فالأمر بيد الله، مغفرة الذنوب بيد الله، ودخول الجنة بيد الله. فلهذا الله عز وجل أدخله النار بسبب أنه تكلم بكلمة أساء الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فالحذر الحذر. احفظ لسانك عبد الله، وكن على لسانك أشد محافظة من أي شيء آخر، من أي شيء آخر. فإنك إذا حفظت لسانك حصل لك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وإذا أطلقت للسانك العنان حصل لك شر عظيم بسبب لسانك في الدنيا والآخرة. فكن إذن محافظا على هذا العضو حتى تستقيم سائر جوارحك، تستقيم سائر جوارحك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح الإنسان فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع له، تقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. هذا اللسان عبد الله خافه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه. روى الإمام الترمذي عن سفيان أنه قال له: يا رسول الله، سفيان بن عبد الله الثقفي قال: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأشار إلى لسانه وقال هذا، أشار إلى لسانه وقال هذا. فيا أيها المسلم، احفظ لسانك عن أن تؤذي به مسلما، فإنك إذا فعلت ذلك فأنت من أفضل المسلمين. في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.